الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 58 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: إذا نسيت دعاء الاستفتاح هل أسجد سجدة السهو؟ يقال جوابا على هذا السؤال: إن من نسي إن دعاء الاستفتاح مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، فمن نسي مستحبا سواء كان قوليا أو فعليا فإنه يستحب له أن يسجد سجدتي السهو. هذا أحد القولين عند الحنابلة وغيرهم، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة في سجود السهو كحديث مسعود صحيح مسلم وغيره من الأدلة. ويؤكد ذلك أن جمهور أهل العلم على أن جلسة على أن الجلوس للتشهد الأول مستحب، وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا في حديث عبد الله بن بحينة الذي أخرجه الشيخان وسجد له سجدتي السهو. وقال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به بل اكتفى بسجدتي السهو بخلاف غيره من الأركان، فإنه لما تركها أتى بها وسجد سجدتي السهو. فإن القاعدة الشرعية أن من ترك مأمورا نسيان فإنه يأتي به، وهنا لم يأتي به في جلسة في الجلوس التشهد الأول، فدل هذا على عدم وجوبه، وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل، من ترك مستحبا سواء كان قوليا أو فعليا فإنه يسجد سجدتي السهو، ومن ذلك من نسي دعاء الاستفتاح. يقول السائل: ما حكم التساهل في جمع الصلاة في الحضر؟ يقال جوابا على هذا السؤال: إن الصلاة في وقتها واجب، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ومن ذلك أن يجمع بلا عذر شرعي فإنه يكون قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لسعد بن وقاص رضي الله عنه: أكانوا تاركين لها؟ قال: لو تركوا لكفروا، وإنما كانوا يأخرون الصلاة عن وقتها. فدل هذا على أن تأخير الصلاة عن وقتها ومن ذلك الجمع بلا عذر شرعي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، عافاني الله وإياكم. ويا حسرة على كثير من المسلمين اليوم تساهلوا في أمر الصلاة، منهم من يجمع الصلوات في الحضر بلا سبب شرعي، ومنهم من يقضيها ومنهم من يقضي الصلاة كلها في آخر الليل إلى غير ذلك، وكل هذا من الكبائر ومن المحرمات عافاني الله وإياكم. ومع ذلك من قضى الصلوات خير ممن تركها، لكن تأخيرها عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، وتركها كفر عافاني الله وإياكم. فإن الجمع لا يصح إلا في الحضر، لا يصح الجمع إلا بالأسباب الشرعية، كأن يكون مريضا أو أن يكون هناك مطر إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية. يقول السائل: لو أن رجلا يعرف دين الإسلام الصحيح ويعرف تماما أن منهج المتصوف ليس من دين الله، ثم صح دين المتصوف ونسبه إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر هذا الرجل؟ يقال: إن كل من شرع من الدين ما لم يأذن به الله فهو كافر. فعلى هذا من نسب شيئا إلى دين الله فهو كافر، لكن كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا الكفر لا يتحقق في المعين أو في الجماعة لوجود التأويل. أما إذا لم يكن الرجل متأولا وليس جاهلا، وإنما تعمد في نسبة اعتقاد أو فعل إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وحقيقة هذا أنه يرجع إلى التحليل والتحريم، فقد حلل هذا بل زاد على ذلك وجعله محبوبا لله سبحانه وتعالى، وهذا ردة وكفر عافاني الله وإياكم. لذا يخشى على كثير من أئمة الضلال أن يكونوا مرتدين، لأن كثيرا منهم قد قامت على الحجة ومع ذلك مصر على دعوته إلى مصر على الباطل والاستمرار عليه والدعوة إليه. يقول السائل: يحفظ القرآن ومجتهد في طلب العلم، فيقول: أيهما أولى، مراجعة متون العلم أم الاشتغال بذكر الله تعالى؟ يقال: لا شك أن العلم أجل القرب وأفضلها، فأفضل القرب والعبادات التطوعية هو العلم الشرعي، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في قول أحمد في رواية، لأن نفعه متعدي، ولأنه وهو الوحي، ولأن به يعرف ما يحب الله ويسخطه، ولأن الأدلة متكاثرة في فضله. فإذا تعارض العلم مع غيره يقدم العلم، على أن طالب العلم الجاد يستطيع أن يجمع بين العلم وذكر الله عز وجل وغيره من عبادات الكثيرة. لكن إذا قدر التعارض فيقدم العلم، فإن ذكر الله لا يأخذ، فإن ذكر الله يتيسر بالذهاب والإياب وغير ذلك. وعلماء الإسلام وأئمته كانوا متميزين ومبرزين في العلم وفي العبادة والاجتهاد في ذكر الله عز وجل، وسيرتهم مسطورة وفي كتب أهل العلم مزبورة في بيان اجتهادهم في طلب العلم وذكر الله. فأنصح السائل أن يجتهد في الجنب بينهما، ولا يجعل هذا سببا لترك ذا ولا ذاك، إلا إذا تعارضا فإن العلم مقدم على غيره، فإنه أفضل عبادات التطوعية على ما تقدم ذكره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.